الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين، وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحاب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، والأخرى لا يكون كذلك. فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب يقتضي نقض لليقين بطهارة الماء بخلاف استصحاب طهارة الماء، إذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته، إلى آخر كلامه. قلنا أن الكلام يقع في خاتمة ذكر فيها أمران: الأمر الأول وهو الذي تقدم بيانه مفصلان، الوجه أو النسبة بين الاستصحاب وبقية الأصول العملية، وقلنا أن مختاره قدس سره هو تقدم الاستصحاب على بقية الأصول بالورود. الأمر الثاني الذي تعرض له المصنف في المقام وهو ما يعبر عنه بتعارض الاستصحابين، إذن هنا استصحابان وفي الحقيقة يقع التعارض بينهما. أولا لا بد من فهم معنى التعارض الذي يمكن أن يقع بين الاستصحابين، فنقول أن المراد من التعارض هاهنا ليس ما كانت نتيجته التساقط أو تساقط المتعارضين في الحجية إما من حيث ذاتهما أو من جهة فعليتهما، بل المراد من التعارض في المقام ما يعم ما كانت نتيجته التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا. توضيح ذلك: أن التعارض في الحقيقة الذي يراد في المقام هنا أي في تعارض الاستصحابين هو أعم من التعارض في مقام الجعل والتشريع، ليس هو خصوص التعارض في مقام الجعل والتشريع الناشئ من تزاحم الملاكات، الناشئ من تزاحم الملاكات. وهذا التعارض بهذا المعنى يسمى بالتزاحم الآمري، بالتزاحم الآمري. بل المراد من التعارض الأعم من الأول، ومن التعارض في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الإطاعة، وهذا هو المعبر عنه عندهم بالتزاحم المأموري، بالتزاحم المأموري. بعبارة أخرى نوضح المطلب بعبارة أخرى يصير فيه توضيح أشياء. نقول أنه أن التنافي بين الحكمين، هذا الحكم ينافي هذا الحكم، أن التنافي بين الحكمين تارة يكون في مقام الجعل والتشريع، في مقام الجعل والتشريع الحكمين متنافيين. وهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون التنافي بينهما ذاتيا، بحيث يلزم من جعلهما معا يلزم منه اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، أي أن جعل الحكمين معا في مقام الجعل والتشريع يلزم منه محذور اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، وذلك على أساس فكرتي أن هذين الحكمين من حيث الاعتبار لا تنافي بينهما، ولا تنافي بين أن وجوب هذا ووجوب هذا من حيث ذاتهما، أو وجوب هذا وعدم وجوبه، الاعتبار سهل المؤونة. وإنما المشكلة هي مرتبة الاقتضاء في الحكم، أي أن هنالك تزاحم في الملاكات. فإنه مثلا نقول عندما يؤمر بشيء ويؤمر بعدمه، لازمه أن الأمر لما كان تابعا الوجوب لما كان تابعا لمصالح في المتعلق لا بد من وجود مصلحة تقتضي الوجوب، فعندما نجعل عدم الوجوب لازمه عدم وجود مصلحة تقتضي الوجوب، ووجود المصلحة وعدم وجود المصلحة من النقيضين. كذلك لو دل الدليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمة ذلك الشيء، فإنه لما قلنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، مقتضى وجوبه وحرمته ووجود المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة لا يجتمعان في شيء واحد. فها هنا في الحقيقة تنافي بين الحكمين، ولكن تنافيا في مقام الجعل من جهة تزاحم ملاكاتهم. وهذا التنافي تنافي ذاتي، ما أقدر أنا أقول هذا واجب وحرام في آن واحد، ما يصير، لأنه مقتضى وجوبه أن تكون هناك مصلحة ملزمة، مقتضى حرمته أن تكون هنالك ماذا؟ مفسدة ملزمة، وبالتالي يجتمع المصلحة والمفسدة، وهذا من قبيل اجتماع الضدين، أو بين وجوب شيء وعدم وجوبه يلزم اجتماع النقيضين. هذا ما يعبر عنه بالتنافي الذاتي بين الحكمين، هذا القسم الأول من ماذا؟ من التنافي بين الحكمين في مقام الجعل. واضح الفكرة؟ واضح. القسم الثاني من التنافي بين الحكمين في مقام الجعل هو التنافي بينهما ولكن عرضيا، تنافي عرضي، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة. فإن وجوب الظهر ووجوب الجمعة في حد ذاتيهما لا تنافي بينهم، فإنه يجب الظهر لوجود مصلحة فيه، وتجب الجمعة لوجود مصلحة فيها أيضا، فلا تنافي، فلم يجتمعوا المصلحة والمفسدة في شيء واحد، ولا المصلحة وعدم المصلحة في شيء واحد، حتى يكون هنالك التنافي بحسب ذاتيهما. فإذن من حيث ذاتهما لا تنافي بينهما، فلا منافاة بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة. ولكن لما كان لدينا علم إجمالي حاصل من الخارج بأنه لا تجب إلا إحدى الصلاتين في الظهر يوم الجمعة، إما وجوب الظهر وإما وجوب الجمعة، فيحصل التنافي بينهما، فإنه مقتضى وجوب الظهر وماذا؟ هو إيجاد الداعي إلى إيجاد متعلق هذا الوجوب وهو الظهر، ومقتضى وجوب الجمعة هو جعل الداعي لإيجاد متعلق هذا الوجوب وهو الجمعة. وقد علمنا من الخارج بأنه لا تجب إلا إحدى صلاتين، إما الظهر أو الجمعة، فيحصل التنافي بينهما زين من جهة وجود هذا العلم الإجمالي، فهناك منافات في مقام الجعل، ولكن منافات عرضي منافات بحسب الذات كما في القسم الأول. وكلا هذين القسمين يعبر عنهما بالتزاحم الآمري، عند الآمر يحصل هذا التزاحم، لاحظتم؟ وهذا في الحقيقة يأتي إن شاء الله تعالى في بحث التعارف، إما أن نقول أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط أو التخيير أو الرجوع إلى المرجحات السندية كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو التنافي في الحقيقة بين الحكمين في مقام الجعل. عندنا نوع آخر من التنافي، نعم، وهو ما يعبر عنه بالتنافي في مقام المجعول، أي أنه تنافي الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فلا تنافي بين الحكمين أصلا في مقام الجعل، فيمكن أن يجعل الوجوب لإنقاذ هذا الغريق ولإطفاء هذا الحريق، يجب إنقاذ الغريق ويجب إطفاء الحريق، هذا فيه مصلحة وهذا فيه مصلحة، لا تنافي بينهما في مقام الجعل. ولكن التنافي بينهما وين يحصل؟ يحصل في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف، بأن اجتمع إما بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره، اجتمع معا في زمان واحد ولا يمكن له إلا أن يمتثل أحدهما، إما إنقاذ الغريق وإما إطفاء الحريق، أو إنقاذ هذا الغريق أو إنقاذ هذا الغريق، وبالتالي لعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معا، بل لا بد من صرف قدرته لأحدهما، وجد هاهنا تزاحم وتعارض. وهذا ما يعبر عنه المأموري، نفس هذا المأمور به وهذا المأمور به يقع التزاحم بينهما لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. وهذا في الحقيقة في التزاحم المأموري، وما نعبر عنه أيضا نعبر عنه بالتعارض، هذا في الحقيقة يرجع فيه إلى مرجحات باب التزاحم، فإن كان أحد التكليفين أهم من الآخر، أو كان أحد التكليفين مما لا بدل له وكان الآخر مما له بدل، أو كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر غير مشروط بالقدرة الشرعية، فحينئذ يقدم الأهم أو ما لا بدل له أو المشروط بالقدرة العقلية دون الشرعية. هذين نوعين من التنافي، تنافي في مقام ما يعبر عنه بالتزاحم الآمني، والتنافي ما يعبر عنه بالتزاحم المأموري. هذا النوعين من التنافي أيضا يأتيان في باب الاستصحاب، فإن تعارض الاستصحابين تار لتنافيهما في مقام ماذا؟ في مقام الجعل، وأخرى في مقام المجعول، وهو التزاحم لعدم التزاحم بين الاستصحابين لعدم قدرة المكلف على امتثالهما معا. إذن تبين من هذا أن المراد من التعارض ليس التعارض الاصطلاحي الذي هو القسم الأول من تنافي الحكمين في مقام الجعل، بل المراد من التعارض أعم من ذلك، بحيث يشمل أيضا ماذا؟ يشمل التعارض في مقام ماذا؟ في مقام المجعول المعبر عنه بالتزاحم المأموري أيضا شامل له. فالتعارض هاهنا أعم ما كانت نتيجته التساقط وهو القسم الأول، أو الأخذ بأحدهما تعيينان أو تخييران كما في القسم ماذا؟ في القسم الثاني. إذن منه يتبين أن نقول أن المراد بالتعارض بمعناه العام هو عدم إمكان الأخذ بالاستصحاب، عدم إمكان الأخذ بكلا الاستصحابين. هذا واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا نقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه طرح الكلام في مقامين: المقام الأول ما كان تعارض الاستصحابين وعدم إمكان الأخذ بأحدهما لعدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين من دون العلم بانتقاض الحالة السابقة لأحدهما. فإذا تعارض، ليش تعارضن الاستصحابين؟ لعدم قدرة المكلف. لو كان المكلف قادرا ترى الاستصحابين ما يتعارضن. فإذا ماكو تنافي بين بين متعلقي الاستصحابين كما في القسم الأول. لو خلي وطبعهما الاستصحابين يجريان، ولكن المانع من جريانهما معا عدم قدرة المكلف. المكلف غير قادر ولا يعلم بانتقاض الحالة السابقة. ومثاله كما إذا علم بوجوب الإنفاق على أحد الأقارب، علمنا بوجوب الإنفاق على أحد، طبعا أمثلة كثيرة جدا، ولكن مثاله هذا أيضا واضح. ما إذا علم المكلف بوجوب الإنفاق على أحد الأقارب ثم شك في الزمان الثاني بوجوب الإنفاق عليه وعدمه، ولو من جهة ماذا؟ من جهة احتمال الغنى وعدم حاجة ذلك القريب. مقتضى الاستصحاب عد يقين سابق وشك لاحق، أركان الاستصحاب متوفرة، مقتضى أن نجري الاستصحاب وجريان الاستصحاب مقتضى العمل على وفق متعلق اليقين، ونحكم في الزمان الثاني بوجوب ماذا؟ بوجوب الإنفاق. وكذلك أيضا علم بوجوب التصدق بدرهم، يعلم في الزمان الأول بوجوب التصدق بدرهم لنذر نذره، ولكن شك في الزمان الثاني بوجوب التصدق بهذا الدرهم ولو من جهة احتمال وفاة المنذور له. أيضا نقول ها هنا أركان الاستصحاب أيضا متوفرة، ومقتضاه أيضا جريان كلا الاستصحابين، ذاك أركانه متوفرة وهذا أركانه متوفرة، ولا تنافية وتزاحم من حيث الملاكات بينهما، هذا له ملاكه وذاك له ملاكه أيضا. فمقتضى القاعدة جريان الاستصحابين في كلا المشكوكين، ولكن المكلف، لكن المكلف كان في حال جريان الاستصحاب لا يملك إلا درهما واحدا، فهو إما أن ينفقه على القريب وإما شنو يفي بنذره ويتصدق به على الفقير. ها هنا في الحقيقة تعارض وتزاحم كلا الاستصحابين، ولكن لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الوجوبين، بل لابد عنده درهم هذا، إما أن يعطيه للأول بمقتضى استصحاب الأول ووجوب الإنفاق على القريب، أو يعطيه إلى الثاني مقتضى وجوب الوفاء بالنذر، فحينئذ إما أن يصرفها هنا أو يصرفه ها هنا. ففي المقام من جهة عدم قدرة المكلف في الحقيقة يتعارض، على الأخذ بهما معا يتعارض الاستصحابين، هذا نعبر عنه بالتزاحم، ماذا؟ بالتزاحم المأموري. واضح هذا؟ إذن التعارض من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين إنما يرجع إلى التزاحم المأمور، إحنا عبرنا عنه بتعارض الاستصحابين، هذا بمعناه العام. زين، ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه في حاشيته في المقام، في حاشيته على هذا الكتاب، ذكر بأن الحكم في هذا المقام هو التخيير بينهما ما لم يحرز الأهمية في أحدهما، وإلا أخذ بالأهم فيهما. شيلوا هالمثال، نجيبوا إنقاذ الغريق، وصار عندي غريقين في الحقيقة كلاهما وجوب سابق ثابت، ثم شككنا فنستصحب بقاء، ولكن نقول تار غريقين من الناس العاديين، وأخرى كان الغريق أحد الغريقين نبيا، نحن نحرز الأهمية. المصنف يقول إذا أحرزنا أن أحد الوجوبين أهم من الآخر فنعمل وفق الاستصحاب الجاري في ذلك الوجوب دون الوجوب الآخر، فالتخيير بين الاستصحابين إنما هو في صورة عدم إحراز الأهمية، وأما مع إحراز أهمية أحدهما ففي الحقيقة هو المقدم في المقام. هذا الذي ذكره في حاشيته على الكتاب، في الحاشية هنا على الكتاب ذكر هذه في الحقيقة الحكم في المقام. هذا واضح؟ إذا شيء واضح قول واضح. لكن المصنف أيضا أورد على نفسه ها هنا في الحاشية أنكم لما تقولون أن التخيير الحكم هو التخيير في صورة عدم قدرة المكلف في مورد التزاحم المأموري، التخيير وإن لم يكن هنالك أهم، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأهمية والمهمية إنما هما في الحكمين الواقعيين باعتبار ملاك الحكم. ملاك هذا أهم من ملاك هذا كالصلاة والصوم مثلا، ولذلك نقول أن ملاك الصلاة أهم من ملاك الصوم. فلو دار الآن أن المكلف غير قادر على الجمع بينهما أن يصوم ويصلي، إما أن يصلي أو يصوم، نقول نقدم الصلاة لأن الصلاة عمود الدين، لكن أهمية الصلاة على الصوم بلحاظ الملاك وهو ملاك الحكم. فملاك الحكمين أحدهما أهم من الآخر، وهذا مما لا ربط له في استصحابهما. إحنا كلامنا في ترجيح أحد الاستصحابين على الآخر، ونسبة لا تنقض اليقين بالشك نسبته إلى الاستصحابين على حد سواء. هذا مورد للاستصحاب، هذا مورد للاستصحاب، ولا أهمية ومهمية متصورة في بلحاظ الاستصحاب، وإنما الأهمية والمهمية إنما تتصور بلحاظ ملاكات الأحكام الواقعية، وليس الكلام بلحاظ الأحكام الواقع، إنما بلحاظ نفس الاستصحاب. أنا عندي استصحاب، مرة تقول لي أنا عندي وجوب ووجوب، أقول نعم هذا حكم وحكم، خلي أشوف ملاكه. مرة عندي استصحاب، عندي دليل، عندي أصل معارض لأصل آخر، لما تقدمون هذا الأصل على هذا الأصل مع أن نسبتهما إلى قوله لا تنقض اليقين بالشك على حد سواء؟ فإذن لابد وأن يكون الحكم هو التخيير مطلقا في مورد تعارض الاستصحابين وتزاحمهما، لا التخيير على فرض عدم الأهمية. لابد أن نقول بالحكم بالتخيير مطلقا. نعم لو كنا متيقنين بالحكمين وتزاحما من جهة عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا، نعم نلاحظ الأهمية والمهمية. أما نفس الاستصحابين، نفس الدليلين، نفس الحجة، هذا حجة وهذا حجة، لما تقدمون هذا على هذا مع أن نسبتهما إلى قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك على حد سواء؟ فلا تلحظ هنا أصلا لا أهميتها هنا في البين. هذا الإشكال أشكله المصنف على نفسه في المقام، وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله أنه يجب تقديم الأهم. لماذا؟ لأن الاستصحاب تابع للمستصحب، الاستصحاب تابع للمستصحب، فكما بالاستصحاب نثبت الوجوب الذي كان متيقنا سابقا، كذلك نثبت مرتبة ذلك الوجوب، مرتبة ذلك الوجوب. بالأمارة لو قامت عندنا أمارة على وجوب شيء، الأمارة تثبت أصل الوجوب وتثبت مرتبة وأهمية ذلك الوجوب بالقياس إلى الوجوبات الأخرى. كذلك الاستصحاب، أن الاستصحاب كما يجب مقتضى الاستصحاب عدم نقض الوجوب الذي كان متيقنا في الزمان السابق بالشك به في الزمان اللاحق، والعمل على طبق ما كان متيقنا يثبت أصل ما كان متيقنا ثابتا وهو الوجوب في المقام، كذلك يثبت ماذا؟ يثبت مرتبة ذلك الوجوب. والوجه في هذا أن لسان لا تنقض اليقين بالشك هو في الحقيقة تنزيل المتيقن، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في مقام الظاهر، تنزيله ماذا يعني؟ وجعل الحكم المماثل، وجعل الحكم المماثل معناه أنه يكون هذا الحكم على طبق ما كان متيقنا. فلما كان لسانه إبقاء للمتيقن، وإبقاؤه له إبقاء لأصله ولمرتبته أيضا، فحينئذ يصبح لدينا يقين يقين ببقاء ذلك الوجوب، يقين، لأنه نعمل على وفق ماذا؟ إبقاء لذلك المتيقن. فبالتالي كل ما كان يترتب عليه في الزمان السابق لو تزاحما يقدم الأهم، كذلك يرتب عليهما في الزمان الثاني، وإلا للزم منه نقض اليقين بالشك. يعني أنت تقول لما كانا متيقنين ويجب تقديم هذا على هذا في مورد عدم قدرة المكلف لتزاحمهما وعدم قدرته على امتثالهما. نجي نشوف يابا هذا في الحقيقة أهم لو مساوي، إذا كان أهم يقدم، وإذا كان متساويين يخير بينهما. نأتي أيضا يقول أنت الشارع المقدس يقول هكذا لا تنقض اليقين بشك، كناية عن ماذا؟ عن إبقاء ما كان. يعني شنو كناية عن إبقاء؟ يعني اعمل في ظرف الشك كما كنت تعمل ماذا؟ بظرف اليقين. فلما كنت تعمل بظرف اليقين مع أهمية أحدهما وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، هو أن يعمل بهما كذلك في ظرف الشك، ومقتضاه تقديم الأهم على المهم. فالاستصحاب كما يثبت بقاء الوجوب للمستصحب، كذلك يثبت ماذا؟ يثبت به مرتبة ذلك الوجوب، وبالتالي لقصور قدرة المكلف عن الجمع بين التكليفين يقتضي تقديم الأهم على المهم. هذا هو المقام الأول الذي تعرض له المصنف في المقام، وهو أن يكون تعارض الاستصحابين من جهة عدم قدرة المكلف عن الجمع بينهما، وهذا ما عبرنا عنه بالتزاحم المأموري. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين. تشيلون لفظ التعارض، خلون لفظ التزاحم، مو مشكلة. تزاحم هذا تزاحم مأموري، التعارض تزاحم آمري بمعناه الاصطلاحي. التعارض هنا معناه الأعام، أحسنتم التنافي. فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما، ولكن بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما. هسه شنو هذا بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة أحدهما؟ رأيتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني. كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب. هذا كل عبارة لمن؟ لانتقاض الحالة السابقة. فهو قال بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فهو من باب تزاحم الواجبين. شو تسوون في تزاحم الواجبين؟ سووا هنا إذا كان متساويا في الأهمية يخير بينهما، وإلا فلا. ذكر المصنف هذا، انتبهوا ياي، فالتخيير بينهما جوا عبارته، فالتخيير بينهما إن لم يكن أحد، هذا حكمهما بعد ما بينا هذا المقام وبينا معنى التعارض فيه. الحكم شنو؟ قال إن لم يكن أحد المستصحبين أهم يتخير بينهما، وإلا فيتعين الأخذ بالأهم، ولا مجال، هذا الإشكال، ولا مجال لتوهم أنه لا يكاد يكون هناك أهم، نسبتهما إلى لا تنقض اليقين بشك على حد سواء. شنو هذا؟ أما الملاكات فهي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأحكام الواقعية، لتوهم أنه لا يكاد يكون هناك أهم، لأجل أن إيجابهما أي إيجاب الحكمين إنما يكونان من باب واحد أي من باب الاستصحاب، وهو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلا كما لا يخفى. جواب عن هذا الإشكال واضح؟ ها؟ واضح الإشكال؟
وذلك ليش هذا لا يتوهم؟ وذلك لأن الاستصحاب إنما يتبع المستصحب، فكما يثبت بالاستصحاب الوجوب والاستحباب يثبت بالاستصحاب كل مرتبة، كل مرتبة منهما فتستصحاب. هذا فلا تخفل، هذا منه قدس سره. بري يثبت نفس مرتبة الحكم يثبت به، وهو أنه نعمل في زمان الشك عملنا في زمان اليقين، هذا ما لم يتبين الخلاف. بري شنو أهم نجي نعمل به وفق هذا؟ في لو شككنا في الزمان فنستصحبه، يثبت وجوبه ويثبت أهميته لو كان هنالك أيضا حكم آخر ينافي في مقام ماذا؟ في مقام قصور قدرة المكلف. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني وهو التعارض بمعناه الإصطلاحي، وهو التنافي بقسميه في مقام الجعل بقسميه، وهو المقام الثاني ما كان تعارض الاستصحابين وعدم إمكان الأخذ بهما معا للعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين. نعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين، وقد ذكر المصنف له، ذكر المصنف رضوان الله تعالى له رضوان الله تعالى عليه فرعان. الفرع الأول ما كان المستصحب في أحدهما، عند استصحابين متعارضين عدم إمكان الأخذ بهما من جهة شنو؟ أنا أعلم لو أنه هذا الاستصحاب انتقض حالة سابقة به فلا يجري، أو هذا الاستصحاب انتقض حالته السابقة فلا يجري. ذكر له فرعين. الفرع الأول أن يكون المستصحب في أحد الاستصحابين من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، أن يكون المستصحب في أحد الاستصحابين من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، كالمثال الذي ذكره في الماتن. عندنا ماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، هذا وقد كان طاهرا حتى نجري حتى لا نجري قاعدة الطهارة، لا نجري الاستصحاب، له حالة سابقة، هذا الماء الموجود في الكوز له حالة سابقة وهو الطهارة، ثم شككنا في نجاسته وعدمه وقد غسلنا بهذا الماء، ماذا؟ بهذا الماء المشكوك الطهارة الذي كان طاهرا قد غسلنا به ثوبا نجسا. هذا في الحقيقة هو المثال، غسل الثوب شنو مشكوك، تبوي غسل الثوب الذي كان نجسا بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، فإنه بعد غسله بالثوب نعلم إجمالا بانتقاض إحدى حالتين، إما طهارة الثوب وذلك ليش طهارة الثوب؟ أنا أحسنتم لاستصحاب الطهارة في الماء، إذا استصحبنا الطهارة في الماء فنقول أن هذا الثوب مغسول بماء طاهر، فنعلم بانتقاض الحالة السابقة للثوب وهو النجاسة. أنا يتعارض الاستصحابين، إما أن نستصحب طهارة الماء وبالتالي نعلم بنشنو بطهارة الثوب المغسول به الذي كان نجسا. وإما أن نقول بعد غسله بماء مشكوك الطهارة نجري استصحاب ماذا؟ استصحاب نجاسة الثوب، نشك هل هذا الثوب الذي كان معلوم النجاسة قد طهر بهذا الماء أو لا، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء نجاسته. فإذا استصحبنا بقاء نجاسته فحينئذ نحكم بنجاسة الثوب، وبعد ونحكم بنجاسة ذلك الماء. ليش نحكم بنجاسة ذلك الماء؟ لأنه يصبح، لأنه من موارد الملاقي للنجس، والملاقي للنجس ماذا؟ مقتضى نجاسة الثوب يقتضي ملاقاته للنجس. هذا إذا غمس الثوب بالماء. وأما إذا لم يغمس الثوب بالماء إنما صب عليه، فيتعارض استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة ماذا؟ مع استصحاب نجاسة الثوب. هذا واضح الفكرة؟ أي الاستصحابين جار في المقام؟ فإذا يتعارض الاستصحابين في هذه الصورة فيما إذا غمس الثوب في الماء، وأما إذا كان التطهير بالصاب فيتعارض في نجاسة مقتضى استصحاب طهارة الماء الحكم بطهارة الثوب المغسول به، ومقتضى استصحاب النجاسة وثبوت نجاسة ماذا؟ ثبوت نجاسة هذا. وقد اختلفت كلمات القوم في هذا الفرع، فذهب المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه إلى إجراء حكم التعارض في هذا المورد. هذا الاستصحاب يتعارض مع هذا الاستصحاب ويتساقطان. وذهب أو المعروف بين المتأخرين بعد زمن الشيخ الأنصاري إلى تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. قالوا ماذا؟ أنه في هذا المورد يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وإن وقع الخلاف بينهم أن هذا التقديم أو نكتة التقديم أو وجه التقديم أي شيء، هل هو للورود أو للحكومة أو للتخصيص. فبعض كلمات الشيخ الأنصاري ظاهرة في أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي بالورود، وتبعه على ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه وقائل ومختاره في المقام بتقدم الأصل السببي على المسببي إنما يكون بالورود. وبعض كلماته الأخرى ظاهرة في الحكومة، وقد تبعه على ذلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وغيره من العلماء، فقالوا بأن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي بالحكومة لا بالورود. وبعضهم كما هو ظاهر بعض عبائر المحقق الأصفهاني يرى التخصيص. هذا كله في أصل الدعوة، ولكن لما تبين اختلاف كلمات العلماء في هذا الفرع زين، فالمهم هو التعرض لما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام وبيان الوجه فيه، ومختاره كما قلنا هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بالورود، والوجه في ذلك أن يقال، أو توضيح ذلك أن يقال، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.